العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وجميع التابعين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله والإخوة والأخوات الحضور، بارك الله لكم في جهودكم وأوقاتكم وأعمالكم، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا وأن يجعل ما يقال الآن في موازين حسناتنا يوم الدين، وأن يكتب له القبول في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة والأخوات، كنا قد بدأنا بعون الله عز وجل وفضله في الحلقة الماضية في شرح مخارج الحروف، وذكرنا أن مخارج الحروف على المختار عند العلماء هي 17 مخرجا لها 5 مواضع، وشرعنا كما قلت فيما مضى في تفصيل هذه المواضع، بينا أن الموضع الأول كان هو الجوف، وذكرنا أن له مخرجا واحدا تخرج منه الحروف المادية الثلاث أو الثلاثة، وهي الألف المادية أي الساكنة التي قبلها مفتوح ولا تكون إلا ساكنة وما قبلها مفتوح دائما، ويخرج أيضا من الجوف الواو المادية وهي الساكنة المضموم ما قبلها، ويخرج أيضا من الجوف الياء المادية وهي الياء الساكنة التي يكسر ما قبلها. وذكرنا أن الموضع الثاني كان الحلق وله 3 مخارج، المخرج الأول هو أدنى الحلق، المخرج الأول المخارج الثلاث طبعا هي أدنى الحلق وأقصى الحلق وسط الحلق، لو جئناها بالترتيب أقصى الحلق وهو أبعده عن الفم يعني القريب من اللهاء يخرج منه الهمزة والهاء، وأوسط الحلق وهو المخرج الثاني من مخارج الحلق ويخرج منه العين والحاء، وأما المخرج الثالث من مخارج الحلق هو أدناه ويخرج منه الغين والخاء، وهذا قيل فيما مضى كما بينت. والموضع الثالث من المواضع أيها الإخوة والأخوات هو اللسان، وذكرنا أن للسان 10 مخارج بيناها وبينا الحروف التي تخرج من هذه المخارج العشرة. أما الآن سنكمل بإذن الله عز وجل شرح هذه المواضع، بقي لنا موضعان لابد لنا من شرحهما وتبيين مخارجهما وحروفهما. الموضع الرابع هو الشفتان، وللشفتان أيها الإخوة والأخوات مخرجان، المخرج الأول هو بطن الشفة السفلى، الشفة السفلى بطنها يعني من الداخل، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، الثنايا العليا هي الأسنان الأمامية العليا اللي هي القواطع العليا ليست السفلى، إذا بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا يخرج منه حرف الفاء، حاولوا أن تنطقوا الفاء مثلا إف إف، تخيل كيف يكون شكل هذا المخرج، سيكون من بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا، هذا المخرج يخرج كما قلنا منه حرف الفاء فقط. المخرج الثاني للشفتين هو من الشفتين معا، يعني عند إطباق الشفتين معا، إما إطباقا تاما أو يعني إطباق ولكن مع فتحة فيما بينهما، من الشفتين معا يخرج منهما الباء والميم والواو غير المادية، لو لاحظتم الواو المادية التي هي واو ساكنة فتح ما قبلها تخرج من الجوف، أما الواو المادية يعني غير المادية عفوا هي الواو المفتوحة أو المضمومة أو المقصورة أو الساكنة، هذه الواو غير المادية أو حتى الميم أو حتى الباء تخرج من الشفتين عند انطباقهما معا، ولكن هذا الانطباق كما قلنا يعني العفو ليس بانطباقه معا إنما من الشفتين معا، الباء والميم يخرجان بانطباق الشفتين، قولوا إب، تلاحظ أن الشفتين قد انطبقتا، قل إم إم ستجد أيضا أن الشفتين قد انطبقتا، أما عند نطقك الواو غير المادية إو إو ستجد أن الواو هذه خرجت من الشفتين معا لكن بانفتاحهما، إذا الشفتان هو الموضع الرابع من المواضع الخمسة التي هي يعني أصول أو هي التي تحوي المخارج. المواضع الخمسة قلنا الجوف والحلق واللسان. الآن نتكلم عن الشفتين. الشفتان لهما مخرجان، المخرج الأول بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا يخرج منه الفاء، ومن الشفتين معا يخرج الواو غير مادية والباء والميم. الباء والميم تخرج من انطباق الشفتين. أما الواو لاحظوا، قول إيو أو قولي إيو، ستجد أن الواو هذه غير مادية خرجت من الشفتين معا، لكن ليس بانطباقهما، إنما بانفتاحهما فتحة معينة تجدونها عند نطق حرف الواو غير المادية، فتقول إيو إيو، ستجد هذا الشكل. هذه الأحرف اللي هي الباء والميم والواو غير المادية تسمى أحرف شفوية. لماذا؟ لأنها تخرج من الشفتين، لأنها تخرج من الشفتين. فالشفوية أو الأحرف الشفوية هي الباء والميم والواو غير المادية. لاحظوا الواو غير المادية. دعونا نأخذ ملاحظة، الواو غير المادية فقط يعني للتثبت أو يعني لتركيز المعلومة، الواو غير المادية هي الواو المفتوحة أو المضمومة أو المكسورة أو الساكنة. الواو المفتوحة مثل هو، قل هو الله أحد، واو هذه هو، واوها مفتوحة. كذلك الواو المضمومة مثل الوسطى، الوسطى، لاحظوا الو هكذا، الواو هذه مضمومة فهي غير مادية. الواو المكسورة مثل وقرى، وزرى. الواو الساكنة بعد فتح مثل يومهم أو قولهم. لاحظوا إذا هذه الواو تسمى غير مادية. أما شرط الواو المادية أن تكون ساكنة ما قبلها مضموم. إذا هذا كل ما يمكن قوله عن المخرج أو عن الموضع الرابع وهو الشفتان. دعونا ننتقل الآن للموضع الخامس والأخير للمخارج، هو الخيشوم. الخيشوم تعلمون أيها الأخوة والأخوات هو المنطقة اللي عند العفو الأنف، المنطقة الأنف هذه من الخلف، يعني ليس فقط الأنف الخارج، من الداخل هذا يعني يسمى الخيشوم، وفيه مخرج واحد تخرج منه الغنة. الغنة هي طبعا ليست حرفا، إنما يعني صفة لازمة مركبة في جسم الميم والنون. يعني أي ميم وأي نون لا بد عند نطقك إياهما، يعني نطق الميم أو النون، لا بد من خروج هذا الصوت وهو الغنة. الصوت هذا يخرج من الخيشوم كيفما كان حال النون أو الميم، سواء كانت نون أو ميم ساكنة أو مدغمة أو مخفى أو مشددة أو متحركة، لا بد أن يكون فيهما غنة. مخرج الغنة هذه هو الخيشوم. الخيشوم طبعا دعونا ننبه فقط يعني على بعض الملاحظات. إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف، نحن شرحنا مخارج الحروف الآن بطريقة نظرية، وحاولنا يعني استخدام يعني المخارج عمليا، قلت لكم حاولوا نطق الحرف الفلاني أو الحرف الفلاني. إذا أردتم أيها الإخوة والأخوات معرفة مخرج الحرف، ماذا نفعل؟ نسكن الحرف هذا أو نشدده، إما نسكنه أو نشدده، ونزيد في أوله همزة، فحيث انتهى بك الصوت فثم يعني هناك مخرج الحرف. مثال حرف الباء، الآن نضع نأتي بالباء هذه نسكنها ونشددها ونضع قبلها همزة، فنقول إب إب، إما مشددة أو نسكنها مع التخفيف فنقول إب إب. لاحظ الصوت عندما انتهى خرج، لاحظ أين كان وضع فمك، والله كانت الشفتان منطبقتين، فلهذا مخرج الباء هو بانطباق الشفتين. مثلا القاف، قل إقو إقو، لاحظ عند نطق الإقو إقو ويخرج الصوت، أين يكون اللسان وأين يكون الفم؟ يكون اللسان في أقصاه، أقصى اللسان قد يعني لامس الحنك الأعلى مع استعلاء اللسان، إذا هذاك أو ذلك المكان هو مخرج القاف. وهكذا يقاس الموضوع على بقية الحروف. إذا لمعرفة مخرج الحرف عمليا يسكن الحرف أو يشدد ويوضع قبله همزة ثم ينطق، فإذا حيثما ينتهي الصوت هناك يكون مخرج الحرف، هناك يكون مخرج الحرف. طبعا هناك يعني مخارج الحروف، في مخارج حروف تسمى محققة ومخارج تسمى مقدرة. كل مخارج الحروف جميعا هي محققة أيها الأخوة والأخوات، مخارج الحروف كلها محققة إلا مخرج الجوف، إلا مخارج الجوف أو مخرج الجوف بالأحرى. طبعا شو معنى محققة ومقدرة؟ محققة يا جماعة هي التي يمكن معرفة المخرج تماما، كيف يعني؟ مثلا قلت إب، نعم مخرج الباء هو من الشفتين بانطباقهما. إذا عرفنا المخرج بالضبط فهذا المخرج محقق. أما مخرج الجوف، تخرج الألف المادية والواو المادية والياء المادية من الجوف، ولكن لا يستطيع الإنسان يحددها بالضبط، لأن هذا الخلاء الجوفي هذا الذي يتكون من خلاء الفم مع الحلق، هذا المكان يعني الجوف هذا، يعني لا تستطيع بالضبط مثلا أن تحدد مخرج الياء المادية، ولكن تعرف من المكان بشكل عام، ولكن لا تستطيع أن تحدده بالضبط يعني. فلهذا سمي مخرجا مقدرا. إذا هذا الفرق بين المخرج المقدر والمحقق. المقدر يمكن، يعني المحقق يمكن أن نحدد المخرج بالتمام بالضبط يعني. كل مخارج الحروف محققة كما قلت إلا مخرج الجوفي فإنه مقدر ليس بمحقق. طبعا يلاحظ أيها الأخوة والأخوات كذلك معلومة أن حروف الهجاء 28 حرفا وأنتم تعلمون هذا، أما حروف التجويد اللي هي يعني حروف الهجاء بالإضافة إلى الهمزة تكون 29 حرفا. لماذا؟ لأن الهمزة دخل على 28، فلهذا الحروف العربية 28 اللي هي الهجائية زائد حرف الهمزة يصبح عندنا 29 حرفا، وهي حروف التجويد، وهي حروف التجويد. طبعا يعني ما قيل إلى هذه اللحظة يعني تقريبا هو ما يمكن قوله عن مخارج الحروف. إذا ما أردنا أن نكمل، طبعا ليس الآن، سنكمل في درس جديد وهو صفات الحروف. صفات الحروف، طبعا مخارج الحروف وصفات الحروف هما يعني حق الحرف، ولا بد يعني من دراسة هذا الباب ومحاولة تطبيقه عمليا، لأنه يعني عمود وركن ركين من أركان التجويد، معرفة المخارج والصفات، معرفة المخارج والصفات. فلأن الحرف إذا أردت أن تنطقه بطريقة سليمة لا بد أن تخرجه من مخرجه الصحيح وأن تعطيه صفاته التي يستحقها، وإلا يعني يصبح تغييرا هناك، يعني يصبح هناك تغييرا أو تغيير على الحرف فلا ينطق بطريقة سليمة. مثالا لو أعطيكم مثال، لو أننا حاولنا مثلا نطق، طبعا تعلمون كلكم مثلا حرف الدال والتاء والطاء، هذه الحروف الدال والتاء والطاء تخرج من مخرج واحد، ولكن إذا أنا أخرجت بدل تاء طاء، نعم أعطيتها نفس المخرج، ولكن يعني إذا قال لي فلان لو سمحت يا فلان اقرأ لي حرف التاء أو انطق لي حرف التاء، قلت له طيب طاء اط، سيقول لي أنت لم تقل تاء إنما قلت طاء، أقول له طيب أنا يعني نفس المخرج استخدمت، سيقول لي نعم أنت استخدمت نفس المخرج ولكنك لم تعطي الصوت هذا صفات التاء إنما أعطيته صفات الطاء، فلهذا خرج حرفا مغايرا تماما. فلهذا لا بد للحرف نعم عندما طلب مني أن أنطق حرف التاء وقلت طاء بدله بدل إت قلت إط، نعم أخرجت هذا الصوت من نفس مخرج التاء ولكنه لم يعطى صفات التاء إنما أعطي صفات الطاء، فلهذا لم يخرج تاء إنما خرج طاء. فلاحظوا هذا الموضوع دقيق جدا يا أيها الإخوة والأخوات، وهو أن تعطوا الحرف حقه من صفاته ومن مخرجه. لهذا فهو يعني كثير، يعني كثير علماء التجويد والقراءة والمشايخ الإقراء يركزون على هذا الباب كثيرا، وهو المخارج والصفات. يعني ومن حقيقة يعني أقول من فتح الله عز وجل عليه في المخارج والصفات ويعني أتقن تطبيقها عمليا فهو يعني قد قطع شوطا كبيرا في التجويد حقيقة، ويعني يكون لسانه بإذن الله عز وجل قد يعني حصل شيئا كبيرا في التجويد، يبقى عنده بقية أركان التجويد فتكون ربما تكون أسهل إن شاء الله عز وجل. يعني لا يصعب المد على من أتقن المخارج والصفات، وما أظنه يصعب كذلك أحكام النون والميم مثلا الساكنتين لمن أتقن الصفات والمخارج، لأن من أتقن الصفات والمخارج بطريقة كبيرة يكون لسانه بإذن الله عز وجل قد يعني أصبح مروضا نوعا ما، ويعني تصبح حروفه سلسة ومخارجها سليمة منضبطة. فأيها الأخوة والأخوات نصيحة أكررها كثيرا، أن ترجعوا إلى الكتاب هذا أو غيره، وأن تراجعوا هذا الباب وغيره من الأبواب، وأن تحاولوا يعني السماع من مشايخ متقنين مثلا على كاسيت أو على مسجل، وأن تحاولوا أن يعني تستمعوا إلى قراءاتهم وكيف يخرجون حروفهم وصفاتهم، يعني وكيف يخرجون الحروف ويعطونها المخارج والصفات. لاحظوا أن تستمعوا إلى هذه التلاوات، وكل يعني يحاول أن ينضم إلى شيخ في منطقته ويحاول أن يقرأ عليه، لأن هذا العلم ليس علما نظريا فقط، بل إن الجانب الأكبر منه هو الجانب العملي الذي يجب أن يعني ينضبط، وهذا لا يتأتى إلا بالجلوس مع مشايخ مقرئين ومجودين ويعني حصلوا على إجازات في هذا الفن. إلى هذه اللحظة أيها الأخوة والأخوات، هل من استفسار أو ملاحظة؟ ما أود حقيقة أن أخوض في باب الصفات، نرجئه إن شاء الله عز وجل للحلقة القادمة، يعني حتى لا تتداخل الأمور في بعضها، والصفات كذلك تحتاج إلى يعني نفس أطول وإلى يعني حلقة أو حلقات حقيقة مفصلة خاصة فيها، لأن فيها شيئا من التفصيل. أما لهذه اللحظة نكون قد أنهينا بحمد الله عز وجل وعونه باب المخارج، مخارج الحروف شرح شيء منها في الحلقة الماضية، وها نحن بحمد الله أتممنا الباقي إلى هذه اللحظة. أي سؤال استفسار عن هذا الموضوع أو أي مواضيع في التجويد أنا بانتظارها أمامي على الشاشة. من أراد أن يدلي بسؤال فليتفضل الآن مشكورا مأجورا، وإلا نكون قد أنهينا هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة مباركة إن شاء الله عز وجل. أنتظر إذا أراد أي من الإخوة والأخوات أن يطرح سؤالا، تفضلوا بارك الله فيكم. شكرا لكم على حسن إنصاتكم واستماعكم، وبارك الله فيكم. ما قلته إن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، الله ورسوله منه براء. اللهم بارك لنا فيما قد قلنا وفيما قد سمعنا، واجعل ذلك كله في موازين حسناتنا يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.